التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضوان، أقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وفي عناوينها: قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن الشعب الإيراني أثبت صموده في وجه الاستكبار العالمي. حماس تعلن استعداد الأسرى لتنفيذ إضراب مفتوح بعد نفاذ كل محاولات لاسترداد حقوقهم. زيلينسكي يؤكد استعداده للقاء بوتين، وموسكو تنفذ أول عملية تبادل للأسرى مع كييف. أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الكرام، وأهلا بكم إلى التفاصيل. نبدأ أخبارنا من الشأن الإيراني، حيث أكد سماحة قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن الشعب الإيراني أثبت صموده في وجه الاستكبار العالمي، مشيرا إلى ظلم الكبير الذي عاناه نتيجة سياسة أنظمة الاستكبار الوحشية. وندد آية الله الخامنئي في كلمة مباشرة للشعب الإيراني بمناسبة حلول العام الهجري الشمسي الجديد بالأدامات الجماعية التي نفذتها الحكومة السعودية بحق أكثر من 80 شخصا، مشيرا إلى أن الغرب يتشدق بالدفاع عن حقوق الإنسان في وقت تنتهك هذه الحقوق في الكثير من الدول. وأشار سماحته إلى ظهور التعاطي العنصري الغربي في أحداث أوكرانيا من خلال الاختيار بين اللاجئين، لافتا إلى تصريحاتهم التي عبرت عن الأسف لوقوع الحرب هذه المرة في أوروبا وليس في الشرق الأوسط حسب تعبيرهم. حول ما جاء في كلمة سماحة قائد الثورة الإسلامية نستمع إلى التقرير التالي.
الحمد لله رب العالمين.
العديد من القضايا الإقليمية والدولية شكلت محاور كلمة قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي بمناسبة حلول السنة الإيرانية الجديدة. آية الله خامنئي تحدث عن التطورات التي حدثت في أفغانستان وكيف خرجت القوات الأمريكية من هناك بعد أن فعلت الأفاعيل في هذا البلد المظلوم والمسلم وتركت شعبه يعاني الكثير من المشاكل. وندد سماحته بالإعدامات الجماعية التي ارتكبها النظام السعودي مؤخرا بحق العشرات من المواطنين. سماحته رأى في هذه الأحداث نتيجة للظلم والظلمات التي تحكم العالم، مشيرا إلى أن العالم وقع بيد ذئاب متوحشة. وبخصوص الأحداث في أوكرانيا أشار قائد الثورة الإسلامية إلى أن هذه الأحداث كشفت عن حالة العنصرية التي تتميز بها الدول الغربية. وفي الشأن الداخلي الإيراني شدد قائد الثورة الإسلامية على ضرورة إعطاء الأولوية للشأن الاقتصادي والاكتفاء الذاتي، داعيا المسؤولين في البلاد إلى جعل الاقتصاد موضوعهم الأساس. آية الله خامنئي شدد على وجوب الاتجاه إلى الاقتصاد المعرفي لدوره في ساحات ومجالات الإنتاج كافة، مشيرا إلى أنه في حال جعل الأعمال المعرفية أساسا للاقتصاد فستعود بالفائدة للبلاد. ولفت سماحته إلى أن البلاد واجهت خلال العقد الماضي عددا كبيرا من التحديات الاقتصادية، مشددا على أهمية توفير المزيد من الرفاه الاقتصادي للشعب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إننا نقترب من المرحلة النهائية للاتفاق النووي خلال محادثات فيينا لرفع الحظر عن إيران. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين أمير عبد اللهيان ونظيره العراقي فؤاد حسين بحسب وزارة الخارجية الإيرانية. وأضاف أمير عبد اللهيان أن الجانب الإيراني قدم في القضايا الرئيسية القليلة المتبقية مبادرات إلى الجانب الأمريكي عبر المنسق الأوروبي، فالأمر متروك للأمريكيين لإظهار حسن النية، مجددا التأكيد على عزم إيران التوصل إلى اتفاق جيد وقوي ودائم. أعلن قائد القوة البرية لجيش الجمهورية الإسلامية عن قرب إزاحة الستار عن طائرات مسيرة بعيدة المدى وصواريخ حديثة مضادة للدروع. وقال العميد حيدري: هناك مسيرات بعيدة المدى مجهزة للقيام بعمليات خاصة وفي أي مناخ، وهناك أنواع مختلفة من الصواريخ المضادة للدروع مجهزة بأنظمة حديثة ستعرض في غضون الشهرين القادمين. وتطرق حيدري إلى القدرات الاستثنائية التي تتمتع بها الجمهورية الإسلامية، محذرا الأعداء من مغبة التورط في ارتكاب أي حماقة، وقال: عندها لن يكون بمقدورهم التحكم بها، وستأتي نهايتهم بأسرع مما يتصورون. إلى اليمن، حيث استعرض المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية حصاد 7 سنوات من الصمود بوجه العدوان، مؤكدا عزم بلادي على مواصلة الصمود حتى تحقيق الحرية والاستقلال. ولفت العميد يحيى سريع لامتلاك القوة الصاروخية مخزونا استراتيجيا تعمل على تعزيزه يوما بعد آخر كضمانة دفاعية لشعبها. وتطرق إلى نية القوات المسلحة إجراء عمليات تجريبية لأسلحة نوعية جديدة لإدخالها المعركة، مؤكدا أن العام الثامن سيشهد عمليات عسكرية نوعية ستنكل بالعدو وتحرر المزيد من الأراضي المحتلة. حول تصريحات العميد يحيى سريع نتوقف والتقرير التالي.
متوعدة دول العدوان بعمليات عسكرية نوعية، حدثت القوات اليمنية المسلحة على لسان المتحدث باسمها العميد يحيى سريع باستهداف عواصم دول العدوان ومنشآتها الحيوية، مشيرا إلى أن القوات اليمنية بصدد تنفيذ عمليات تجريبية لأسلحة نوعية جديدة، قال إنها ستدخل في الخدمة قريبا.
إن القوات المسلحة بعون الله بصدد إجراء عمليات تجريبية لأسلحة نوعية جديدة ستدخل على خط المعركة خلال المرحلة المقبلة إن شاء الله تعالى، بأن العام الثامن سيشهد عمليات عسكرية نوعية ستؤدي بعون الله تعالى إلى التنكيل بالعدو وتحرير المزيد من أراضينا المحتلة.
موجزا حصاد 7 سنوات من الصمود أمام العدوان، عدد العميد سريع الإنجازات ومحاور العمليات باديا بمجازر العدوان الذي طال اليمن برا وبحرا وجوا بأكثر من 243,000 غارة منذ بدء العدوان وحتى الساعات الماضية. استشهد نتيجة هذه الغارات عشرات الآلاف من اليمنيين، إضافة إلى تدمير البنى التحتية اليمنية. سريع أكد أن القوات اليمنية تعاملت منذ بداية العدوان بالرد بالمثل، حتى تمكنت اليوم من قصف عمق دول العدوان وتنفيذ عمليات عسكرية. قال سريع إنها وصلت إلى أكثر من 13,000 عملية تناصفت بين الهجومية والدفاعية، وحررت من خلالها أراض واسعة، وكبدت العدو ومرتزقته خسائر بشرية كبيرة ولوجستية ضخمة، واغتنمت كميات كبيرة من الأسلحة، سلاح الصواريخ والطيران المسير الذي قلب موازين المعركة ووضع القوات اليمنية في موضع الهجوم المؤثر. نفذ أكثر من 11,000 عملية، منها نحو 1,000 عملية خارج الحدود، فيما شكل الطيران المسير الاستطلاعي أهمية استخباراتية في المعركة العسكرية، مع توسيع دائرة العمليات الاستطلاعية لتشمل الأراضي السعودية والإماراتية والمياه الإقليمية لليمن. المياه التي شهدت تطورا عسكريا يمنيا كشفت عنه من خلال تنفيذ 35 عملية نوعية، منها استهداف فرقة طتي المدينة والدمام السعوديتين والسفينة الحربية سويفت الإماراتية، وآخرها ضبط سفينة الشحن العسكرية الإماراتية روابي. سريع الذي وعد بعمليات عسكرية متطورة لردع العدو أكد على جاهزية القوات لكسر الحصار على الشعب اليمني، معتبرا أن القوات اليمنية المسلحة تتجه نحو المزيد من الانتصارات.
فمن صمد 7 سنوات كاملة سيصمد المزيد من السنوات حتى تحقيق الحرية والاستقلال.
إلى الأراضي المحتلة الفلسطينية، حيث قال القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان إن الأسرى يستعدون لإضراب مفتوح بعد نفاد كل محاولاتهم لاسترداد حقوقهم، مؤكدا أن المقاومة الفلسطينية تقف خلف الأسرى والاحتلال هو من يتحمل المسؤولية الكاملة عن حياتهم. إلى ذلك، دعت لجنة الطوارئ العليا للأسرى في سجون الاحتلال الفلسطينيين إلى عدم ترك الأسرى وحيدين مع اقتراب شروعهم في الإضراب المفتوح عن الطعام المقرر يوم الجمعة القادم. وأكدت اللجنة أن الأسرى عازمون على خوض معركة لمع الخاوية، مشددين على رفضهم كل أصناف القهر والحرمان وسحب الإنجازات التي تمارسها إدارة السجون. أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي استعداده لبحث قضايا شبه جزيرة القرم والدنباس مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقال زيلينسكي: أنا مستعد لطرح هذه القضايا، فهي ذات صلة ومهمة بالنسبة لنا، لكنني متأكد من أن هذا الحل لم يتم اتخاذه في أول اجتماع بيننا، مضيفا أن كييف تحتاج إلى ضمانات أمنية ونهاية الحرب. من جهة أخرى، أعلنت السلطات الروسية تنفيذ أول عملية لمبادلة الأسرى مع الجانب الأوكراني، مؤكدة أنه تم الإفراج عن الأسرى الروس مقابل الإفراج عن عمدة مدينة ميليتوبول الأوكرانية الذي كان محتجزا لدى القوات الروسية. حذرت منظمات أممية ودول من أزمة غذائية عالمية بسبب الحرب في أوكرانيا، كون الأخيرة مع روسيا تتمثلان مصدرا رئيسيا للقمح والشعير والذرة دولية. للمزيد من التفاصيل نسمع إلى التقرير التالي.
أزمة غذائية عالمية تهدد العالم، تحذر منها الدول والمنظمات العالمية التي تحدثت عما وصفته كارثة وشيكة تطال ملايين الأشخاص جراء الحرب في أوكرانيا، كون الأخيرة مع روسيا تمثلان مصدرا رئيسيا للقمح والشعير والذرة دوليا. المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية التابع للأمم المتحدة ديفيد بيزلي أشار إلى أن الحرب ستؤثر على توافر المنتجات الغذائية وسترفع تكلفتها، وسيدفع العالم أجمع الثمن جراء ارتفاع تكاليف الغذاء والوقود.
إذا كان المزارعون في أوكرانيا في ساحة المعركة ولا يمكنهم الزراعة أو الحصاد، فكيف تعتقد أن هذه الحرب لن تؤثر على أسعار الغذاء العالمية وأسواق السلع والجوع في جميع أنحاء العالم؟
الولايات المتحدة الأمريكية توقعت حصول ارتفاع متزايد في أسعار الغذاء وتكلفته بحسب ما ذكرت صحيفة واشنطن بوست، معتبرة أن الصراع سيؤثر على الزراعة في أراضيها كون روسيا هي المصدر الرئيس للأسمدة. وقبل اجتماع وزراء الزراعة بالاتحاد الأوروبي، صرح وزير الزراعة الفرنسي جولان دو نورماندي أن الحرب بين أوكرانيا وروسيا قد تؤدي إلى أزمة غذاء على الصعيد العالمي. وفيما تطالب رابطة منتجي الطعام الحكومة الفرنسية بتخزين نحو 800 ألف طن من الحبوب تحتاجها كل شهر، تتحرك بعض الدول الأوروبية في محاولة لتأمين غذائها، حيث قررت بلغاريا زيادة احتياطي الحبوب الوطني. وخارج الكتلة الأوروبية، قامت دول مثل مولدوفا وصربيا بتقييد مبيعات الحبوب. يذكر أنه منذ بدء الحرب في أوكرانيا ارتفعت أسعار القمح بنسبة 21% والشعير بنسبة 33%، وبعض الأسمدة زادت بنسبة 40%، وأدى هذا إلى حالة من الذعر بين الحكومات بشأن كيفية التعامل مع الأزمة الوشيكة. وتخطط الصين التي تواجه أسوأ موسم لمحصول القمح منذ عقود بسبب الفيضانات الشديدة، تخطط لشراء المزيد من الإمداد العالمي المتراجع، بينما تشهد الهند التي تصدر عادة كمية صغيرة من القمح زيادة أكثر من 3 أضعاف في الطلب الأجنبي مقارنة بالعام الماضي.
بهذا التقرير أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن الشعب الإيراني أثبت صموده في وجه الاستكبار العالمي. حماس تعلن استعداد الأسرى لتنفيذ إضراب مفتوح بعد نفاد كل محاولاتهم لاسترداد حقوقهم. زيلينسكي يؤكد استعداده للقاء بوتين، وموسكو تنفذ أول عملية تبادل الأسرى مع كييف. مستمعين الكرام، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. أشكر جميل إصغائكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
شعراء أهل المودة. برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات.
تحية الإيمان والإسلام نبعثها إليكم في جولة أخرى. يسرنا أن تضمنا إليكم عبر برنامج شعراء أهل المودة، راجين أن تمر عليكم أوقات حافلة بكل ما هو مفيد وممتع في حلقتنا هذه. إذن كونوا معنا.
مستمعينا الأفاضل، السيد صادق الفحام الأعرجي عالم مجتهد وأديب وشاعر كبير من أعلام الحوزة العلمية، ولد في الحلة عام 1712 ومات ودفن في النجف الأشرف سنة 1791، وله قبر يزار في محلة المشراق. ينتمي الفحام إلى أسرة علمية علوية لها تاريخ مشرق مشرف في العلم والأدب، وهي أسرة نجفية قديمة. يقول عنها السيد محسن الأمين: وآل الفحام أسرة قديمة في النجف، وكانوا هم وآل قفطان والراقي النجف، وقد حذق في هذه الصنعة غير واحد من أسرة الفحام كالسيد قاسم والسيد حسن وسواهما، ونسخوا بأيديهم كثيرا من الآثار الدينية والأدبية نسخا بديعا مضبوطا.
والسيد صادق هو أول من لقب بالفحام من أسرته، وقد جاءه هذا اللقب نسبة إلى عمل جده السيد هاشم في بيع الفحم، كما لقب بالأعرجي نسبة إلى انتماء أسرته إلى السيد عبيد الله الأعرج ابن الحسين الأصغر ابن الإمام زين العابدين عليه السلام. درس الفحام القرآن الكريم ومبادئ العلوم الدينية والعربية في الحلة، ثم هاجر إلى النجف الأشرف لإكمال دراسته، فدرس على يد السيد محمد مهدي الطبطبائي بحر العلوم وغيره حتى نال درجة الاجتهاد وأصبح من العلماء الأعلام.
أعزائنا الكرام، قال عنه السيد محسن الأمين: كان عالما فاضلا من أجلة العلماء، أديبا شاعرا مطبوعا من سكان النجف ومشاهير شعراء عصر السيد مهدي بحر العلوم، وكان أبوه السيد محمد يحبه حبا شديدا، ثم هاجر إلى النجف وجد في طلب العلم حتى صار يعد من كبار العلماء، وكان ذا همة عالية كريمة اليد والنفس، وله منزلة سامية بين أقرانه. حسن المحاضرة، جيد الكلام، لا يمل منه، وكان يسهر غالب لياليه في المطالعة والكتابة، وكان إماما في العربية لا سيما اللغة، حتى دعي قاموس لغة العرب، وقد حاز درجة الاجتهاد وأصبح فقيها كبيرا يشار إليه بالبنان.
وقال عنه الشيخ محمد علي اليعقوبي: ألف وكتب ونظم حتى جمعت أشعاره في مجلدين على حروف المعجم، وبرع في الفقه والأصول والكلام والحكمة. وقال عنه الشيخ أغا بزرق الطهراني: كان إماما في العربية واللغة، ولقب بقاموس لغة العرب لأدبه الغزير وإحاطته في العلوم العربية حتى لقب بشيخ الأدب. ويقول الشيخ علي كاشف الغطاء: كان نحويا لغويا عروضيا عالما فاضلا شاعرا بليغا.
أعزائنا الأفاضل، كان سيد الفحام شعلة من العطاء في الفقه والعلم والأدب، وقد أحبه كل من رآه لتواضعه وأخلاقه، كان مقدرا ومهيبا لدى الناس، وقد تتلمذ على يده في الأدب السيد بحر العلوم والشيخ جعفر الكبير صاحب كشف الغطاء الذي درس على يد الفحام، ومن تلامذة الفحام أيضا الشيخ أحمد البلاغي والشيخ راضي نصار والشاعر الكبير الشيخ محمد رضا النحوي الذي رثى أستاذه رثاء الولد لأبيه بقصيدة طويلة يقول فيها:
ويا والدا ربيت دهرا ببره، ومن بعد ما ربى وأحسن أيتما، قد كنت لي بالبر مذ كنت مالكا، ولا عذر لي أن لا أكون متمما، قصرت لعمر الله غاية مقولي، وكنت له إذ يرتقي الأفق سلما.
نعم أحبائنا الكرام، كما رثاه وأرخ موته السيد أحمد العطار بقصيدة يقول منها: لهفي على بدر هدى تحت التراب قد أفل، وبحر علم كل حبر عل منه ونهل.
أصيب الفحام بنكبة كبيرة في حياته، حيث فقد أولاده الستة مع أمهم في وباء الطاعون الذي ضرب النجف، فرثاهم رثاء مفجعا، وواجه هذه المصيبة بقلب الواثق المطمئن المسلم بقضاء الله وقدره. ترك الفحام عدة مؤلفات، منها تاريخ النجف، الدرر النجفية في علم العربية، والرحلة الحجازية المنظومة، والرحلة الرضوية نثرا، وديوان شعر بجزئين.
أحييكم أيها الأطائب من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تتابعون برنامج شعراء أهل المودة. أعزائنا الكرام، حول الأسلوب الكلاسيكي الذي تميز به الشاعر السيد صادق الفحام ونجاحه من خلال هذا الأسلوب، إليكم الحوار التالي.
تحياتي وأمنياتي بالصحة والسلامة لدكتورنا الكريم الدكتور رحمن غرقان أستاذ النقد والبلاغة من العراق، ولكم مستمعينا الأفاضل. دكتور، عند مطالعتنا لقصائد الشاعر السيد صادق الفحام نلاحظ غلبة الأسلوب الكلاسيكي في قصائده، وخاصة في القصائد التي مدح فيها أئمة أهل البيت عليهم السلام ورثائهم. أنتم كيف تقرؤون هذا الأسلوب الكلاسيكي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صادق الفحام شاعر يكتب قصيدة الشطرين، قصيدة العمود التقليدي، ويغلب على شعره قصيدة الإسلامية، يعني هو يكتب القصيدة الإسلامية متخذا من شكل قصيدة الشطرين نمط أداء يقدمه للمتلقي الكريم. والقصيدة الإسلامية اتجاهات متعددة، هناك المدائح النبوية جزء من القصيدة الإسلامية، هناك الشعر الحسيني. صادق الفحام كتب القصيدة الإسلامية في اتجاهيها الحسيني والنبوي. وإذا أردت أن أتأمل مصادر شعره أجدها على ثلاثة أنواع: هناك القرآنية، بمعنى أنه صدر عن تمثل القرآن مرجعا رئيسا، سواء بالاقتباس بالتناف بأشكال متعددة أو بتمثل الثقافة القرآنية، حافظ رئيس في شعره. جاه الآخر مرجعية التاريخية التي تعتمد على الرموز الإسلامية، وبلا شك أن المآذن الإسلامية التي تتمثل بمحمد وآل محمد عليه جميعا الصلاة والسلام، هؤلاء أبرز الرموز التي جعلها مادة يستشرفها في شعره يتأملها. وهنا لابد أن نشير إلى مسألة، أنه نهج القدماء، النهج التقليدي في استحضار الرمز في تأمله، يعني لا أجد عنده مثلا قصيدة اقتناع، أجد عنده قصيدة ترميز عالي، يعني الرمز الشعري عنده هو الرمز البياني الذي يستحضر صورة الرمز في بعدها التاريخي وينقلها إلينا بأسلوب مجازي، كأن يكون تشبيه استعارة، مجاز مرسل، كناية. ولما كان هذا الرمز يحظى بشمولية إسلامية وإنسانية، فانتقل البيان هنا بحكم الشمولية إلى الجانب الإنساني العالي الشعري، ومن خصائصه الخطابية العالية الوضوح في المعنى، إيصال الفكرة أو إيصال الرؤية إلى المتلقي بين يدي ظاهر اللفظ على نحو. وهذه من سمات القصيدة المتزنة. وهناك رافد ثالث له المشاهد أو الوقائع التاريخية، لكن المشاهد والوقائع التاريخية غلبت على شعره، وخاصة تلك التي يصدر فيها ثقافيا عن وقائع الطالبيين. وتجد واقعة الصف هي المرجعية الأعلى في شعره، وحين تتأمل قصيدة الصف بين قوسين القصيدة الحسينية عنده، تجد الجانب التاريخي يحضر حضورا معاصرا، بمعنى أنه خاصة في خواتيم قصائده في أواخرها يستعيد في الرمز صورته الراهنة، أعني أنه يتأمل الأثر الحسيني في حياة مجتمعه الآن، يدعوه إلى التمسك، إلى النهج الثوري، إلى أخذ العبرة، بجانب وعظي إرشادي توجيهي مباشر. نهجه تقليدي خطابي منبري مباشر.
شكرنا الجزيل لك دكتور رحمان غرقان الناقد الأدبي من العراق، وفقكم الباري ورعاكم.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
ابقوا معنا أيها الأحبة عبر ما يلي من فقرات البرنامج، وهذه عودة إلى الشاعر السيد صادق الفحام. تستمعون إلى البرنامج من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، من جملة القصائد التي نظمها الشاعر السيد صادق الفحام قصيدة طويلة في مدح النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، يغلب على أسلوبها ومعانيها الطابع الكلاسيكي، فهي تذكرنا بالمدائح النبوية في العهود المتقدمة من تاريخ الإسلام، وخاصة عهد صدر الإسلام، وقد فصل الحديث فيها عن كراماته والفضائل والمناقب التي حباه الله تعالى بها، وهو يفتخر في مقدمتها بكونه يمت بصلة النسب إلى هذا البيت الكريم الذي أسس أفراده قواعد العز ورفعوا دعائم العلياء، فهو صاحب الهمة والقدرة التي قهر بها رؤوس الشرك والنفاق، وهو صاحب السنة الكريمة المباركة التي من خلالها استطاع أن يغير الأخلاق والنفوس باتجاه مكارم الأخلاق ومحاسنها ونحو التوحيد والنور، بعد أن كان المجتمع يعيش قبل الإسلام حالة الجاهلية والتخبط في الضلالة والظلام. يقول الشاعر السيد صادق الفحام مضمنا قصيدته المعاني السابقة:
وإني إذا رمت العلاء فإنما أمت بنجب من رجال أكارمي، بآبائي الغر الذين سما بهم إلى المجد فرع من ذؤابة هاشمي، هم أسسوا للعز أي قواعد، وشادوا من العلياء أي دعائم، وحسبي أني من سلالة ماجد كريم نجار للنبوة خاتمي. نبي أبان الله أحكام فضله بمحكم آيات ونص عزائم، وطار إلى علياء دون بلوغها سقوط الخوافي جثما والقوادم. له العزة القعساء والشرف الذي أناخ على الجوزاء كالكل جاثم. له القدرة الغلباء ذلت لعزها رقاب الأسود الغلب طوع المسالم. له السنة الشهباء أسفر صبحها فجلى ظلام البغي عن كل ظالم. هدانا طريق الرشد من بعد ما سرت بنا في طريق الغي أحلام نائم.
نعم أعزائي الأفاضل، للشاعر السيد صادق الفحام قصيدة أخرى في مدح أمير المؤمنين عدد فيها فضائله ومناقبه وسابقته في الإسلام ومكانته من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث يعد وصيه وابن عمه وهو أبو الأئمة عليهم السلام، والبطل المغوار الشجاع الذي له الصولات والجولات في سوح الوغى وفي محاربة رؤوس الشرك والنفاق، كما يؤكد الشاعر ذلك في قوله:
إلى أسد الله الذي خضعت له رقاب الورى من بين دان وعازبي، وصي النبي المصطفى وابن عمه أبو السادة الغر الكرام الأطايب، إمام إليه الدين فوض أمره بأمر إله خصه بالمناقب، به طهر الإسلام من كل عائب وخلص دين الله من كل شائب. له سطوات تتقي الأسد بأسها إلى عزمات كالنجوم الثواقب، إذا صال في الهيجة فأعظم فارس، وإن قال في النادي فأبلغ خاطب. أخو الحرب منه ترجف الأرض هيبة إذا جال فوق الطرف بين الكتائب، فسل أحدا عنه وبدرا وخيبرا وصفين والأحزاب ذات العجائب.
أيها الإخوة والأخوات، في رثاء الإمام الحسين عليه السلام لشاعرنا السيد صادق الفحام الكثير من القصائد التي ذكر فيها ملحمة الطف وأشاد ببطولات السبت الشهيد عليه السلام وأصحابه وأهل بيته وهجى قاتليهم، متفجعا على المصاب الذي حل بهم والذي لا يمكن أن يترك العيون إلا باكية متلهفة على من سقط على الترب مدرجا بدمائه بعد أن خذله المبايعون له والناقضون للعهد معه. يقول الشاعر:
فلبئس ما جزوا النبي وبئس ما خلفوه في الأهلين والأولاد، يا عين إن أجريت دمعا فليكن حزنا على سبط النبي الهادي، وذر البكاء إلا بدمع هاطل كالسيل حط إلى قرار الوادي، لهفي له والترب من عبراته ريان والأحشاء منه صوادي، يدعو اللئام ولا يرى من بينهم أحدا يجيب نداه حين ينادي، يا أيها الأقوام فيما نقضتم عهدي وضيعتم ذمام ودادي.
على أعزائنا الأفاضل، في مقابل ذلك نرى الشاعر يشيد ببطولة الإمام الحسين عليه السلام الذي ظل يقاتل الأدعياء كأنه الليث حتى أسقطوه عن ظهر جواده، مهدمين بذلك دعامة من دعائم الإسلام. فصلى الله تعالى عليه ما دام الدهر وما سار على هذه البسيطة سائر، كما يصور الشاعر لنا ذلك في قوله:
ويجول في الأبطال جولة ضيغم ضام إلى مهج الفوارس صادي، أردوه عن ظهر الجواد كأنما هدموا به طودا من الأطواد. يا غائبا لا ترتجى لك أوبة، أسلمتني لجوى وطول سهادي، صلى عليك الله يا ابن المصطفى ما سار ركب أو ترنم حال.
مستمعينا الأكارم، كل الشكر والتقدير لحضراتكم على طيب المتابعة، وإلى الملتقى في الحلقة المقبلة إن شاء الله عبر برنامجكم شعراء أهل المودة. في أمان الله،
إلى اللقاء.
سلام سلام كمسك الختام، عليكم أحيي بابنا يا كرام، ومن ذكرهم أنسنا في الظلام، ونور لنا بين هذا الأنام. سكنتم فؤادي ورب العباد، وأنتم منائي وأقصى المراد، تسعدوه بصفو الوداد، وهل تمنحوني شريف المقام. سلام سلام كمسك الختام.
قال الصادق جعفر بن محمد عليه السلام: حديثي حديث أبي، وحديث أبي حديث جدي، وحديث جدي حديث أبيه، وحديث أبيه حديث علي بن أبي طالب، وحديث علي حديث رسول الله، وحديث رسول الله قول الله عز وجل.
قسم القرآن الكريم يقدم:
تعليم التجويد.
خيركم من تعلم القرآن وعلمه،
تعليم التجويد.
تعليم التجويد.
سلسلة دروس
تتعرفون من خلالها
على قواعد تجويد القرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. إخوتي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا لهذا اليوم الاستعاذة. قال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال تعالى: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. نشرح معنى الاستعاذة أولا. الاستعاذة معناها الالتجاء والاستجارة، والمعنى الكلي للاستعاذة أطلب العياذة والاستجارة والالتجاء بالله من وساوس الشيطان ومكائده وخدعه. فاستعذ بالله بالاستعاذة هو خطاب موجه إلى الرسول صلى الله عليه وآله، وهي تقرأ قبل القراءة للآيات والسور القرآنية، أو معناها التجئ إلى الله من الشيطان المرجوم المطرود عند قراءة كتاب الله العزيز. فالاستعاذة مقدمة للبسملة. وصيغة الاستعاذة هكذا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتقرأ هذه الصيغة جهرا لدى أغلب القراء. أما في الصلاة فقد ذهب أغلب العلماء إلى استحباب الإخفاء بها عند القراءة، حتى في الصلوات الجهرية قبل البسملة. وهناك صيغة أخرى للاستعاذة منقولة عن بعض الأئمة عليهم السلام، وكيفيتها: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولكن الصيغة الأولى هي الراجحة ويؤيدها القرآن الكريم وجل التفاسير والكتب الفقهية المعتمدة. عزيزي المستمع، وحكم الاستعاذة هو الاستحباب وهو المشهور، وإن قيل على رأي أنها واجبة. أوجه الاستعاذة: أوجه الاستعاذة أربعة هي: أولا، قطع الجميع، أي قطع الاستعاذة عن البسملة بحيث تقرأ وحدها، وقطع البسملة عن أول القراءة سواء كانت أول السورة أو منتصفها أو من أواخرها. مثال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس. ثانيا، قطع الاستعاذة عن البسملة ووصل البسملة بأول القراءة. مثال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس. ثالثا، وصل الاستعاذة بالبسملة وقطع البسملة عن أول السورة أو القراءة. مثال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس. رابعا، وصل الاستعاذة بالبسملة والبسملة بأول القراءة. مثال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس. الموضوع الثاني: البسملة. تعتبر البسملة آية كاملة من آيات الكتاب العزيز، تفتتح بها السور القرآنية سوى سورة براءة أو سورة التوبة، وهي جزء من كل سورة. ومعنى البسملة في كل سورة من سور الكتاب الحكيم يختلف باختلاف معاني السور، وإن كان اللفظ واحدا. وهذا الأمر نوكله إلى التفسير ليبين لنا فلسفة ذلك. ويجوز لنا أن نفتتح القراءة بالبسملة إذا لم نقرأ من بداية سورة التوبة. وقد ورد في فضل البسملة أخبار كثيرة وروايات مستفيضة منها. قال أبو الحسن الرضا عليه السلام: إن بسم الله الرحمن الرحيم أقرب إلى اسم الله الأعظم من سواد العين إلى بياضها. وعن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله: من أراد أن ينجيه الله من الزبانية 19 فليقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، فإنها 19 حرفا، يجعل الله كل حرف منها جنة من واحد منهم. وعن النبي صلى الله عليه وآله: إذا قال العبد عند منامه بسم الله الرحمن الرحيم، يقول الله تعالى: ملائكة اكتبوا نفسه إلى الصباح. وحكم البسملة بين السورتين لها 3 أوجه. الوجه الأول: الوقف على آخر السورة الأولى وعلى بسملة السورة الثانية، نحو: ومن شر حاسد إذا حسد، بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الثاني: الوقف على آخر السورة الأولى ووصل بسملة السورة الثانية بأول السورة الثانية، نحو: السورة الأولى الماعون، والثانية الكوثر، ويمنعون الماعون، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر. الوجه الثالث: وصل الجميع، أي وصل آخر السورة الأولى ببسملة السورة الثانية، ووصلها كذلك بأول السورة الثانية. مثال على ذلك في سورتي الإخلاص والفلق: ولم يكن له كفوا أحد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق. وهناك وجه رابع غير جائز، وهو وصل آخر السورة الأولى بالبسملة والوقوف عليها ثم البدء بالسورة الثانية. والسبب في عدم جوازه أن البسملة للأوائل لا للأواخر، أي أن البسملة تأتي في أوائل السور لا في أواخرها. وحتى لا يتصور ويتوهم السامع بأن البسملة آية من آخر السورة السابقة، أي السورة الأولى. مثال: ويمنعون الماعون، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر. الموضوع الآخر: لام التعريف ولام الفعل. إن لام التعريف قد تظهر في بعض كلمات القرآن الكريم ولا تظهر في البعض الآخر، فإذا ظهرت لام التعريف تأخذ علامة السكون، وتسمى الحروف التي تأتي بعد لام التعريف التي تأخذ علامة السكون بالحروف القمرية، تشبيها بكلمة القمر التي ظهرت فيها اللام. مثال على ذلك: البيان، علمه البيان. ومثال آخر: القرآن، علم القرآن. ومثال ثالث: الإنسان، خلق الإنسان. ومن خلال استعراضنا للحروف الهجائية العربية التي تدخل عليها الألف واللام، نجد أن اللام يجب إظهارها إذا اتصلت بالحروف 14 التالية، وهي الهمزة والباء والغين والحاء والجيم والكاف والواو والخاء والفاء والعين والقاف والياء والميم والهاء، ويجمعها قولك: ابغي حجك وخف عقيمة. وسنضرب أمثلة لكل حرف من الحروف 14، أي الحروف القمرية. الهمزة، مثال على الهمزة: الإسلام، الإنس، الأزواج. مثال على حرف الباء: البلد، البلاء. مثال على الغين: الغفور، الغني، الغابرين. مثال على الحاء: الحكيم، الحمد، الحكمة. مثال على الجيم: الجلاء، الجنة، الجمعان. مثال على الكاف: الكتاب، الكافرون، الكوثر، مثال على الواو الوهاب، الوقت، الواقعة، مثال على الخاء الخبير، الخير، الخاسرون، مثال على الفاء الفتاح، الفيل، الفرقان، مثال على العين العزيز، العالمين، العاديات، مثال على القاف القهار، القلم، مثال على الياء اليم، اليمين، اليوم، مثال على الميم الملك، الماعون، المن، مثال على الهاء الهدهد، الهدى، الهون. وبهذا ننهي أعزائي المستمعين درسنا بالحروف القمرية، على أمل اللقاء بكم في الحلقات المقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع برنامج تعليم التجويد. قريب.
برنامج يهدف لتعميق وحدة الأمة عبر التقريب بين المذاهب الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب، الذي نبحث فيه سبل وحدة المسلمين والتقريب بين المذاهب الإسلامية. وفي هذه الحلقة عزيزي المستمع، نستعرض آثار العبادة في تلاحم ووحدة المسلمين والتقريب بينهم. مستمعين الكرام، إن العبادة هي إحدى السبل التي تؤدي إلى وحدة المسلمين وتقاربهم، فالمؤمنون يتجهون إلى الله تعالى بنفس الشعائر والهيئات، ويقرؤون ذات الأذكار والآيات، وهذا يحقق لهم الوحدة الشعورية، فتتوحد المشاعر وتتقارب النفوس وتتحد المصالح الإسلامية. وإن الشعائر الدينية في الإسلام من أبرز العوامل وأقوى الوسائل للتآلف والترابط والتوادد والتعاطف بين أفراد الأمة المسلمة الذين يدينون بهذه الشعائر ويمارسونها بأمانة وإخلاص، مما يؤكد الصيغة التعليمية التي جاءت في القرآن لإرشادنا وتوجيهنا. وكل من هذه الشعائر التعبدية يعمق مفهوم الوحدة والإخاء بين المسلمين. فالصلاة تذيب الفوارق بين الغني والفقير، والقوي والضعيف، والحاكم والمحكوم كلهم يصطفون في صف واحد ويأتمرون بإمرة واحدة ولا يختلفون في ركوعهم وسجودهم. إن معاني الوحدة الإسلامية عزيزي المستمع تفيض من روحانية الصلاة، هذه الصلاة السهلة الأداء العميقة المعنى، إنها الرباط الذي يشد القلوب المؤمنة بعضها مع البعض الآخر لتكون بمجموعها موصولة بالله تعالى بوشائج الإيمان والتقوى، وهذه هي القيمة العظيمة التي تأتي في أعلى سلم المثالية التعبدية وتنبض بالواقعية الإنسانية، واشتراك جميع المصلين يؤدي إلى تفاعل جميع أفراد الأمة في مجتمعاتهم، وبهذا يتماسك جميع أجزاء الأمة فتكون متحدة في مبادئها وفي آمالها وآلامها، يشد قويها أزر ضعيفها، ويسد غنيها حاجة فقيرها، وفي ذلك تجسيد لما يدعو إليه قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة، صدق الله العلي العظيم. وأما أخو الصلاة وهو الصوم عزيز المستمع، فإنه يجعل الإنسان دائما يطمح نحو السمو النفسي ويطلب الرقي الروحي ويسعى للتخلص من الأكدار المادية ليعرج بروحه من عالم الماديات إلى عالم الروحانيات ومن مصاف المردة إلى منازل البررة. فالإسلام يطلب الوحدة الشاملة التي ينتظم فيها كل فئات المجتمع وأفراده. ومن وجوه إعداد الصوم للتقوى أن الصائم عندما يجوع يتذكر من لا يجد قوتا فيحمله التذكر على الرأفة والرحمة الداعيين إلى البذل والصدقة. وقد وصف الله تعالى نبيه بأنه رؤوف رحيم، ويرتضي لعباده المؤمنين ما ارتضاه لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك أمرهم بالتأسي به، ووصفهم بقوله تعالى رحماء بينهم. وبهذا التعاطف بين الأغنياء والفقراء والاشتراك في الأحاسيس والمشاعر يحصل الانسجام وتتحقق الوحدة المنشودة. مستمعين الأعزاء، وهكذا شعيرة الحج أيضا، فمن الواضح تماما أنها شعيرة وحدة كما أنها شعيرة توحيد، حيث يجتمع المؤمنون من كل فج عميق في صعيد الأماكن المقدسة، وهناك تعرج الأرواح شوقا إلى باريها، وتتجرد الأجسام من كل زيف دنيوي، وتتلاشى العنصرية، ويبقى عنصر التوحيد والتلبية وحده، وتنطمس الجنسيات إلا جنسية لا إله إلا الله، وتنعدم نعرات الجاهلية المفرقة لترتسم لدى الشعوب المؤمنة نعوت الإيمان. وإلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج آفاق التقريب، شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh.
الله بي.